الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم دين اختاره لنا اختاره لنا جمع لنا فيه كل ما نحتاج إليه. فإذا كان الإنسان غاية في حياته، فأعظم غايات الإنسان أن يصل إلى الحق، وأعظم غايات الإنسان أن يسعد بهذا الحق. يقول ابن الحزم الأندلسي رحمه الله تعالى: لقد جبلت نفوس جميع الناس جميعا على البحث عن الحق وعلى السعادة بهذا الحق، فما رأينا بشرا يبحث عن الضلال، ولا رأينا بشرا يبحث عما يشقيه. هذه الأمور الفطرية قد من الله علينا بها في وحيه من أول لحظة أنزل آدم فيها الأرض وحواء، وحذرهما من خصوم الأرض من الشيطان وشركه، فقال تعالى: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتكفل الحق تبارك وتعالى من خلال دينه ألا يضل أحد اتبع كتابه، وألا يشقى أحد اتبع كتابه. تكفل لنا بهذين الأمرين، ولابد لنا من وقفة سريعة قبل أن نخوض في موضوعنا. تكفل الحق بهذا وجمعه، لأن الإنسان منا خلق في دنيا لا يعلم منها إلا بعض ظواهرها، وأعمارنا المحدودة لن تسعفنا في الوصول لكل حقيقة. وإلا فالتاريخ البشري خوشاهد، أعمار البشر جميعا فنيت في البحث عن الحق، وكل ما وصلنا إليه من حقائق قليل من كثير لا يكاد يذكر، بل كل يوم يمر علينا نكتشف الجديد في الملك. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهل البشرية؟ ولله در الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن ندرك، بل إن الله علمنا، أن طاقاتنا البشرية محدودة، وأعمارنا البشرية محدودة، وأوقات البحث فيها محدودة. أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70 كما ثبت الحديث، 60 عاما، نحن اصطلحنا على 60 عام الآن، وبعدها يطلع إيه؟ ما عاش عدة. نسأل الله العفو والعافية مع الاعتذار لإخواننا كبار السن، لكن هذا واقع. 60 عام كم منها للبحث؟ ربعها طفل بلا تكليف تلهو تلعب. 15 عام أليس كذلك؟ كم بقي من 60؟ 45 عام. ثلثها نوم بلا تكليف. 15 عام أخرى كم بقي لنا؟ 30 عاما. كم منها لسعيك، وكم منها لكسبك، وكم منها لطريقك، وكم منها لأهلك، وكم منها لخلانك، وكم منها لثمرك، وكم منها لمتعتك، وكم منها لبحثك. أعمارنا محدودة جدا، والوصول للحقيقة في هذا العمر المحدود صعب جدا جدا. بل بيّن لنا تعالى أن غاية علومنا لا تتجاوز الظنون. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيء. فمبلغ علم البشرية الظن. ثم بيّن تعالى أن الظن انحصر في بعض ظواهر حياة الدنيا، فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فعلومنا انحصرت في بعض الظواهر. أعظم المخلوقات لا ندرك منها إلا ظاهرها. من أعظم ما يخلق على الأرض الجبال، ماذا أدركنا الجبال؟ ظاهرها. كم واحد منا أدرك ما في باطنها؟ كم قرن مر والجبال بيننا نحن البشر؟ كم اكتشفنا منها؟ كم اكتشفنا منها؟ بل حتى ظاهرها كما ذكرت لا يتجاوز علمنا به الظن. كلنا رأيناها على أي هيئة؟
ثابتة جامدة راسخة، أليس كذلك؟ هل منا واحد رأها تتحرك؟ هذا ظاهرها، لكن الله خالقها والعالم بحقيقتها وأسرارها يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة. ولما قلت تحسبها حسب وظن وخال، تسمى أفعال شك، أفعال شك، يعني ليس هذا هو الواقع الحقيقي، هو مجرد ظن وشك. تحسبها جامدة، وما حقيقتها؟ قال: وهي تمر مر السحاب. من منا رأى الجبال تمر مر السحاب؟ ألسنا جميعا نقر أن الكرة الأرضية تدور؟ يقينا تدور. أتدور الأرض والجبال ثابتة في أماكنها أم تدور بدورانها؟ من منا رأها تدور؟ احنا أخوانا لا نرى إلا الظاهر، لابد أن ندرك هذه الحقيقة، بل حتى ما ظنناه حقيقة في الواقع أنه ما تجاوز الظن. وجودنا الآن على ظهر الأرض حقيقة ولا شك؟ حقيقة. طيب احنا على ظهر الأرض ولا تحت الأرض؟ كلنا نقر أنها كرة وتدور. تدور يعني ايه؟ يعني بعض الأوقات نعلو ظهرها، وبعض الأوقات نكون في جنبها، وبعض الأوقات نكون في أسفلها. أي ناظر للبشر من خارج الكرة الأرضية يرى هذا المشهد، بعض الناس على السطح فوق ماشيين كده، والبعض تحت ماشي كده. يعني احنا الآن مقلوبين ولا معدولين؟ متخيل الكلام ده؟ أي ناظر إلينا من خارج الكرة الأرضية يرى الناس بالنهار على ظهر القشرة الأرضية في موجة الشمس، بالليل فين؟ مقلوبين ماشيين ورجلهم فوق، وفي وسط النهار تلاقيهم ماشيين بالجنب، ماشي عرضي مع الأرض. هل هذا يتصوره عقل بشري؟ لكن هذه حقيقة، ما نعرفه منها مجرد ظن. حتى الحقائق حقيقة علمية، أن المياه تسير من أعلى لأسفل، من العالي للواطي، أليس كذلك؟ طيب بالله عليكم، كم مساحة الماء في الأرض؟ 79%، 21% فقط يابس. الأرض تدور لما يعلوها البحار والمحيطات، لماذا لم تنزل من العالي إلى الواطي فتغرق اليابس؟ هل متصورين هذا؟ أي واحد منكم يقف على شاطئ البحر يعجب، لو نظرت إلى عمق البحر تجد المياه أنت في منخفض وترتفع ترتفع ثم تأخذ شكل تجويف الأرض. بالفعل المياه في الداخل أعلى من مكانك أنت وأنت على الشاطئ. لماذا لم يسير الماء من هذا المكان المرتفع فيغرق هذا المكان المنخفض؟ من الذي أمسكه في البحار والمحيطات؟ من الذي جعل له قوانين تختلف عما علمناه من معلومات عن قطرات الماء التي تسير في متر ومتر ونصف؟ يا إخوان ندرك، لابد أن نعلم أننا بشر إمكانياتنا محدودة جدا في التحصيل، وعلومنا قاصرة جدا. كيف في هذا العمر المحدود الذي لا نستطيع أن نوفر منه إلا عام للدراسة البحث عن الحق، هل بإمكاننا فيه أن نصل لكل الحقيقة؟ استحالة. رب العباد من رحمته بنا بيّن لنا أن حقيقة هذا الخلق الذي جعله الله بالنسبة لنا غيب، أي مخلوق لا تراه عينك عينك يعد بالنسبة لك غيب، خارج الجدار بالنسبة لنا إيه؟ غيب. باطن أي واحد أمامنا الآن بالنسبة لنا إيه؟ هل منا واحد يرى الدم يجري في عروق أي جالس أمامه؟ هل منا واحد يرى مخ أي واحد جالس أمامه كيف يفكر؟ يا إخوان نحن لا نعلم إلا الظواهر، علومنا انحصرت، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا، لن يزيد علمنا عن هذا. إنسان بهذا العجز كيف يصل للحق؟ علمنا الحق تعالى أنه وحده الحق، مش حق تاني. فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقر بها الكفار فكيف ينازع فيها الأبرار؟ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. الحق بكل معانيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا كان ربنا هو الحق فهل يأتينا الحق من غيره؟ لذا صرح أن الحق كله لا يأتي إلا منه، فقال وقل الحق من ربك، يا حق ثاني. ثم بيّن أن وحيه الذي اختاره لنا جمع لنا فيه كل الحق، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجاءنا حاويا كل الحق وكل ما فيه حق. وصلت؟ يبقى أي حقيقة عندنا تخالف هذا الحق يقينا لن تتجاوز الظن، لن تبلغ حد الحقيقة. ندرك هذا المعنى الدقيق، نحن في غيبة بعيدة. كتاب ربنا الخاتم تميز بأن الله جمع فيه كل الحق، وهذا لم يتوفر في كتاب قبله ولا بعده، إذا ندرك. ثم بيّن أن الكتاب ما حوى الحق فقط، بل حتى أسباب الوصول للحق جمعها كلها، يعني حتى اللي عايز يصل الحق لا سبيل للوصول إليه إلا من خلال هذا الحق. فقال تعالى حاصرا وقاصرا قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله هو الهدى، فجعل كل الهدى في كتابه وكل ما في كتابه هدى، والهداية أسباب الوصول الحق، فجمع الحق كله وجمع لنا فيه أسباب. كيف نصل الحق من غيره؟ استحالة. ليه؟ لأننا يا أخواننا نحن نجهل ذواتنا. كم منا يعلم شيئا عن روحه؟ البشرية من آدم إلى من هذا هل وصلت لمعلومة واحدة عن الروح؟ حد عنده معلومة؟ حد سمع عن معلومة؟ يقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا كان سر حياتنا سر الروح، سرها في القلوب، هل لنا علم بالقلوب؟ القلوب في الصدور ومعها مخلوقات أخرى وجوارح أخرى كالنفس كالبال كالفطرة، كل هذه أمور تؤثر فينا وتتأثر بنا، ما علمنا بها؟ لا علم، لا علم. من يعلم ما في صدورنا غيره؟ إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإخواني كيف نتعامل مع ذواتنا ونحن نجهلها؟ بالله عليكم لو جهاز كهذا جاءنا من عند صانعه ولم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون كتالوج دليل؟ طب لو حاولنا استعمالها بدون دليل نفسد الجهاز ونصلحه؟ يقينا نفسده، أليس كذلك؟ طب إن كنا نتخيل هذا مع جهاز بسيط نجهله، فهل يتصور الإنسان أن يتعامل مع روحه وقلبه بدون دليل من عند خالقهم ويصلح؟ استحالة. فما رأينا بشرا سلك مسلكا غير مسلك الله واهتدى، أبدا أبدا. بل بيّن تعالى هذه الحقيقة فقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إلا رفضوا منهج الله أضل أعماله، كل ما عملوه ليصلوا فيه لشيء حقق الله لهم نقيض قصدهم، أعطاهم ضد ما أرادوا. إذا ندرك كيف يتصور الإنسان أن يتعامل مع نفسه وروحه يجهلها. ثانيا نحن وجدنا في ملك نجهله، كم من المخلوقات حولنا، احنا الان جلس في المسجد، كم من الخلائق معنا الان؟ الجن يحضروا الدرس، حد شافهم؟ الملائكة يحضروا الدرس وجاء في هذا النصوص، حد شايفهم؟ ها؟ بيني وبينكم الان مليارات الخلائق الصغيرة لا تراها عيني ولا عينكم تحضر معنا الدرس، حد منا رأها؟ طب كم من مخلوقات الذين علمه؟ لا شيء. يقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مليارات الخلائق مست حولنا لا علم لنا بها، تؤثر فينا وتتأثر بنا، كيف نتعامل معها ونحن نجهلها بدون دليل من عند خالقها؟ وصلت؟ بين تعالى لنا أن هذا الكتاب هو الدليل الذي جاءنا من عند عالم الأسرار وحده، فقال تعالى لنبيه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وصلت؟ عالم الأسرار وضع لنا من الضوابط والقواعد ما يضمن لأرواحنا التي لا نعلمها أن تزكو، ما يضمن لقلوبنا أن تسمو، ما يضمن لنفوسنا أن تزكو، ما يضمن لنا أن يرفع بين الخلق ذكرنا ويعلو شرفنا ومنزلتنا. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، علو شأنكم، سمو قدركم. اللي جرنا أراد الله أن يرفعنا بوحي، بل جعله مصدر عجيب لا مثيل له في الدنيا بل في الوجود، منهج رباني اختلف عن كل المناهج حتى منهج الأنبياء قبلنا. نبي الله إبراهيم لما بنى البيت مع ولده إسماعيل تضرع إلى الله بطلب أمة المسلمة: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعمل إيه؟ قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قدم العلم على التزكية. ليه؟ لماذا؟ فالأمم قبلنا ما كان يزكو فيها أحد إلا أهل العلم، فانحصرت السمو في العلماء وحرمت منه بقية الأمة. لما استجاب الله دعوة النبي الله إبراهيم وعده أن يعطيه أضعاف ما تمنى، إن كنت تتمنى نبيا تزكو على يديه نفوس أهل العلم، لا، نحن سقنا لهم نبي محض منا. ولما يقول لقد من الله، المنة يا أخوانا عطية بالاستحقاق، البشرية تستحق هذا ولكنه محض فضل من العلي الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماله؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على العلم في ثلاث مواضع في القرآن. في هذا الموضوع: الموضوع الثاني، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون. وفي الآية الثالثة قال: هو الذي بعث في الأميين. من الأميين؟ الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يحسبون، ووصلوا إلى أشد دركات السوء الأخلاق وأشد دركات الكفر قبل البعث. أميون بلغوا في الأمية الغاية، الغاية. رب العباد يعد أن يحول كل أمي من هؤلاء لأمة. فيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكي الأمي؟ أيوه أيوة أخوانا، هذا موضع منة الرب علينا، وحي يكفي لتحويل أسوأ الخلق لأحسن الخلق، فكيف بأحسن الخلق؟ يحول الأم لأمة، فكيف بالعالم؟ هذا المعنى غاب عن الكثير منا لكنه حقيقة في ديننا. كيف يتحول الأم لأمة؟ أولا، القرآن نهج منهجين. المنهج الأول: من أول لحظة أعطى أوامر تزكو بالأمي فتجعل منه أمة. أول أوامر نزل فيه: اقرأ، بس لا، أربعة: اقرأ، اقرأ، قم، قم. منهج تربوي رباني عالي. اقرأ الأولى، ظنها النبي قرأ في كتاب فعلمه. لما قال ما أنا بقارئ، ما أعرف شيخ الكتب، أنا مش عارف. فإن كان نبيها أمي والأمة جلها أمي كما جاء في الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كيف تتحول الأمة الأمية لأسمى أمة؟ مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. في علم التربية لا وجود لها في أمة، لا وجود لها في أمة. الرجل منا تعيه امرأة عشان يقومها، لكن تحول أمة من أمة أمية في أشد دركات الكفر سوء الإخلاق إلى أسمى درجات الإيمان وحسن الخلق، مسألة مش سهلة أبدا. يأتي الأمر الأول ليعلمنا أن القراءة لا تتوقف على علم، بل يملكها الأم والعالم. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في مخلوقات الله وابحث لترى من جلال الله وجمال الله وكمال الله في كل ما خلق. ما يورث قلبك اليقين، ما يسمو بمعتقدك بفكرك بإيمانك بأخلاقك بيقينك. فجعل مصدر اليقين الأول النظر في كون الله المنظور. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وفتح لنا الباب، لأن الله أوجد من الآيات ومن إحسانها ما يبهر العقول لمحالة. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، عشان كده تحدانا بالنظر لأي شيء خلقه. فقال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء خلقه. بس انت انظر واقرأ، اقرأ تدبر. القراءة في كون الله المنظور مع السلف الأميين فهموا منها معاني عجيبة جدا، ان مطلوب بذل ما في الوسع من طاقة في القراءة، فبذلوا ما في الوسع. الناظر في الفلك خرج علينا بعلم الفلك، الناظر في الجبال خرج علينا بعلم الجيولوجيا، الناظر في البحار خرج علينا بعلم البحار، الناظر في النبات خرج علينا بعلم النبات، الناظر في الأجنة خرج علينا بعلم الأجنة. فهل خلا علم عند أمة أمية؟ اقرأ الأولى، جمع الله بها للأمة كل علوم الدنيا بل والعلوم الإنسانية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، استخرج منها كل علوم الإنسانية، علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها. اقرأ واحدة بس، استخدم الله من خلالها ملكات الأمة للرقي بها إلى أسمى أمة لا تسبقها في العلم أمة. وصلت دي؟ اقرأ الأولى بس. الأمر الثاني قال له اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأن القرآن ليس كتابا عاديا، بل حوى الله لنا فيه كل الدقائق والحقائق كما بينا، بس لا بل كل الأشياء. أقل شيء عندنا يسمى إيه؟ شيء. ما ترك الرحمن شيء يسمى عند الناس شيء لم يبين للناس أحكامه. قال تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء، بس اكتفى بذكره؟ لا، ده فصله. فقال وكل شيء فصلناه تفصيله. تفصيل شكله ايه؟ قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم مين؟ علمنا احنا، على علم العليم الحكيم. واين علمنا من علمه؟ بل اين علومنا من علمه؟ رحم الله الخضر لما وقف نبي الله موسى على شاطئ البحر فرأى هدهد ينقر في ماء البحر من قاره، قال وخلي بالنا الخضر اوتي علما، وسيدنا موسى من اول عزم الرسل، واحد من خمسه من اعلم علماء البشريه في التاريخ البشري كله، ومع ذلك يقول له يا نبي الله موسى اتدري كم اخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي اخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى احنا عندنا علم. قال تعالى اانتم اعلم ام الله؟ إذا ندرك، ندرك فصلناه على علم، اكتفى بالتفصيل. واحد يقول له ممكن يكون فصل بس احنا ما نفهموش وبنقرأ، أو لا، ده رب العباد بيّن أن حتى التفصيلات جاءت في منتهى الوضوح والبيان، يعرفها القاصي والداني والأمي والعالم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، ما قالش بيانا، قال تبيانا لكل شيء. ولما يقول تبيانا، تبيانا تضيف معنى أشد وأوسع من بيانا، لأن أصل الكلمتين في اللغة واحد، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ما دام عدد الحروف أكثر معناها أوسع. قال أهل العلم: فلو قال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكان دور الكتاب أن يكون بين فقط، لكن آيات الله جاءت بينة ومبينة لغيرها، فبينة في ذاتها أمام كل ناظر أم العالم، وحاملة لمن لا يفهم توجهه حتى يفهم، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها. إذا وصف الله آياته في موضعين، مرة قال آيات بينات ومرة قال آيات مبينات. الصحابة الأميون لما علموا هذه الحقائق وعاشوها كيف تحولوا من أميين ليصبح كل فرد فيهم أمة، أمة لا تبارى بالوحي. لم يعلم للصحابة كتاب غير القرآن. اقرأ اقرأ، قرأوا الكون المنظور، وقرأوا في كتاب الله المسطور، كتاب الله المسطور حوى كل العلوم، علوم الدنيا وعلوم الدين، علوم الكون وعلوم الغيب. ولذا قال سلفنا: فالكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور. كون مسطور، ندرك هذه الحقائق. اقرأ اقرأ فقط أول أمرين كان كافيان أن يحول الأمي لعالم، أن يؤهله لأن يسمو ويزكو. الأمر الثالث والرابع كان قمة الرقي والتقويم: قم الليل إلا قليلا قم فأنذر. الوقت مش هيسمح نفصل كل هذا، وإلا فأنا بحاول أختصر الموضوع اختصار شديد جدا لنصل للخلاصة، أن الصحابة بهذه الأوامر وصلوا لمرحلة تحير العقول، حتى إن الإنسان ليسأل: أليس هؤلاء بشر مثل البشر؟ أليس هؤلاء بشر مثل البشر؟ أبدا. الجانب التربوي الأول في نوع التربية التي يربى عليه الأوامر. الجانب الثاني: عمد الحق لبواطنهم فقومها. أين موضع القوة في الإنسان؟ قلبه هو القائد الحقيقي للإنسان. إن سلم سلمت الجوارح، إن استقام استقام الإنسان. القرآن عمد إلى قلوب الصحابة من خلال تشريع الله من إيمانيات ومن أخلاقيات ومن عبادات، فسمى بالقلوب حتى وصل الأمر عندهم أن الله عرفهم دقائق ما في القلب. أي عمل تعمله الجوارح اعلم أنه ما وقع من الجوارح إلا بعد مروره بخمسة مراحل في القلب، مش مرحلة، خمسة. أي عمل يبدأ بخاطر تلقيها النفس، يلقيها الشيطان، يلقيها الناس، يلقيها الملك، يلقيها الجن، خواطر تصب في القلب ثم يعمل الفكر فيها، فإن ارتضاها نقلها المرحلة الثانية، مرحلة الفكر، مرحلة الدراسة، وإن كرهها دفنها. فأول مراحل خاطرة، إن ارتضاها القلب تحولت لفكرة وإشارات للمخ ودراسة، دراسة جدوى هل تصح أو لا تصح الفكرة، تصلح أو لا تصلح. فإن جاءت سقيمة دفنها هي الأخرى، وإن جاءت صحيحة تحركت بها همته، وهذه المرحلة الثالثة. فإن تمت له الهمة تحركت بها العزيمة، فإن اكتملت له العزيمة تحركت بها الإرادة، فإن اجتمعت إرادته صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. القرآن عمد لكل هذه المراحل وعلمنا كيف نتعامل معها، مع كل مراحل القلب، وجعلها محل سؤال الرب غدا: فهل يحاسبنا على شيء نجهله؟ يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل يضرب لنا مثال بمن سلم قلبه، سيدنا إبراهيم. اللي سلم قلبه عطاؤه كان شكله ايه؟ عطاء فرد؟ ابدا. قال ان ابراهيم كان ام. ما ممكن ام بس تبقى احيانا، لا، ده ام اعطت اسم الوفاء، لذا وصف الله عطاءه بقوله وابراهيم الذي وفى. يبقى اعطى عطاء اقوى امه، ورغم هذا العطاء لم يمدحه الرب بعطائه، لكن مدحه بسلامة قلبه. قال إذ جاء ربه بقلب سليم، فجعل سر رقي الإنسان الحقيقي قلبه. لو صح أعطى أضعاف أضعاف ما يعطي غيره، بدليل بسيط جدا. كلنا صلينا على شيخ خلف الإمام، ركعنا بركوعه وسجدنا بسجوده، أفعال الجوارح استوينا فيها أم لا؟ طب هل استوينا في الأجر؟ من أين أتي الفارق؟ ده قد يكون بين المصلي وجاره في الأجر مثل ما بين السماء والأرض. من أين أتي الفارق؟ من عمل القلب. واحد همته 5% والثاني 90، واحد إرادته 7% والثاني 95، واحد عزمته 18 والثاني 88، هل يستوينا مثلا؟ إذا ندرك الفارق بين عمل وعمل وعطاء وعطاء في همة القلب وعزيمته وإرادته. ده بل بالعكس، العبد ممكن بالهمة والعزيمة والإرادة ينال أعلى منزلة عند الرب وإن لم تفعل الجوارح. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الناس أربع: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله ومحبة فهو فعال من الناس، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا فقال لو أن لي من المال مثل ما في الفلان. يقول أهل العلم قال دي معناها انعقد همه وعزمه وإرادته، كل دول وصلوا 100%، على أنه لو ملك مثل مال فلان لفعل فيه فعل فلان من الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. طب نال الأجر إيه؟ ده لا ملك مال ولا أنفق، وأخذ كامل الأجر بعمل قلبه. وصلت؟ ها؟ الصحابة اللي شهدوا أعظم غزوة، غزوة بدر، كل من شهدها بشر بالجنة، بل كان شرفه أن يقال فلان البدري. الصحابة اللي بلغوا في المنزلة وهم في بدر النبي يخبرهم يقول ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شرككم الأجر. ده لا خرج ولا جهل يا رسول الله. قال حبسهم العز، العقوق، القلوب انعقد همها وعزمها وإرادتها على الفعل، وحيل بينها وبينه أخذت كامل الأجر بلا فعل جوارح. الله، يعني بوسعنا أن نأخذ أعظم الأجر بعمل القلوب، وإن لم تعمل جوارح. نعم، كم من خير فاتنا. وصلت؟ عشان كده الحديث القدسي يقول تعالى يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة. يبقى الحساب يبدأ من امتى؟ من مرحلة الهمة. وأطلع الله الكتبة على الهمة والعزيمة والإرادة. واحد يقول له طب الله والخاطر والفكر راحت ايه؟ يسمى حديث نفس. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها. في السيئات لا يحسب وفي الحسنات نؤجر عليه، وذلك فضل الله علينا. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسن، يبقى انعقد هم على الفعل وعملها، يبقى كسب كم مرحلة؟ 6 مراحل: الخاطر والفكرة والهم والعزيمة والإرادة والفعل. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها إيه؟ 10 10. ليه؟ والعشرة ده حد أدنى ولا أقصى؟ حد أدنى. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يبقى أدنى الهمة وأدنى العزيمة وأدنى الإرادة معهم أخذ 10 10. العلماء حاروا قالوا لا، ده هم 6 مراحل. فيأجرنا الله في الحسنة على الخاطرة والفكرة والهمة والعزيمة والإرادة والفعل. طب 6 من 10 يجبر الكسر العشرة. 6 من 10 ببركة لعشرة حد أدنى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني ممكن اثنين يعملوا نفس الحسنة، واحد يأخذ 10 يأخذ 10 والثاني يأخذ 700,000 على نفس الفعل، على نفس الفعل. وصلت؟ قال وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها. البدن عمل شيء أبدا؟ قال فاكتبوها حسنة. حسنة عليه على الهم، ما قالش عزم ولا أراد، فأخذ الأجر عن الهم واحد. وصلت؟ طب وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها، بمقاييس ما تكتب إيه؟ سيئة. رب العباد يقول اكتبوها حسنة. الله، يعني اللي هم بالحسنة ولم يعملها ياخد حسنة، واللي هم بالسيئة ولم يعملها ياخد حسنة. ليه؟ هل استوي؟ طب الأول أخذ الأجر على الهمة والثاني أخذ الحسنة عليه؟ لا، الهم وقع في السيئة، العزم أبى والإرادة أبى، دي اثنين لواحد ياخد إيه؟ وصلت؟ ها؟ طب وإذا هم بالسيئة وعملها فاكتبوها واحدة. واحدة ليه؟ لأن الله تجاوز عن حديث النفس الخاطر والفكر. اتبقى كم معانا؟ كم مرحلة؟ أربعة: هم، عزيمة، إرادة، فعل. أربعة من عشرة، جبر الكسر لتحت بقى واحد. عرفت الفكرة بالكريم؟ ها؟ أربعة من عشرة ادها واحدة، وستة من عشرة ادها عشرة. إذا ندرك هذه المعاني، نحن إخواني أمام الوحي. رب العباد حمد إلى القلوب فعلمها كيف تزكو بهمها وعزائمها وإرادتها. يقول سلفنا: فكل طاقات الإنسان لها حد زماني ومكاني. البصر لحد زماني، لحد مكاني. كم مسافة ترى؟ 5-6 كيلو ولا ترى بعدها؟ مش كده ليه؟ ولا حد بيشوف ما لا نهاية؟ ده اسم حد مكاني. في حد زماني، بعد 40 سنة مهما بلغت حدة بصرك في شبابك هنحدر، عايز نظارة، والنظارة كل سنة تقل عن قبلها. كن عايز سنة عايز غير عزال. إذن له حد زمان حد مكان. كذلك سائر الجوارح، عضلاتك، قوتك، سمعك، بصرك. يقول ابن القيم: لا شيء في ابن آدم يستثنى من هذه القاعدة إلا قلبه، تزيد قوته بالطاعة، فإن استفاد بالطاعة في مزيد الطاعة زاد الله القلب مزيد القوة، فإن انتفع بمزيد القوة في مزيد الطاعة زاد الله القلب قوة. إلى فين؟ قال: إلى ما لا نهاية. يعني بإمكان الإنسان أن يقوي من عزمه وهمته وإرادته أضعاف 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 عزمه وهمته وإرادته الآن. وده اللي فعله الصحابة. وحي زكى وقرآن بالقلوب التقى، وصلوا لمراحل تحير. أصبح أقل صحابي، أقل صحابي يعطي ببدنه 10 أضعاف ما يعطي غيره من البشر. ده الحد الأدنى. المتوسط كام؟ والحد الأقصى كام؟ الكلام ده إخواننا مش خاص بعمل، ده في كل الأعمال، في جهادهم، في عملهم، في حفر الخندق، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الدعوة إلى الله، في الدراسة، في البحث. حاجة تحير، حاجة تحير العقل. ما من أمر خاضوا فيه إلا وأعطوا فيه أضعاف أضعاف ما يعطي البشر. وحضر الأمثلة بسيطة جدا، منها ما نص عليه القرآن نصا. رب اللي بدأ إدام حكم في القرآن يقول تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون. بخطب مين؟ الصحابة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 2000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. بعدين رجع يبين حكم ثاني، قال: الآن خفف الله عنكم. عن مين؟ لمس على الصحابة، عن التعبانين في حالتهم. قال: الآن خفف الله عنكم، أي الحكم، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أبدا. قال: بإذن الله. خلي بالنا السياق في منتهى الدقة، وسامحوني أختم به. لما يقول إياكم منكم 20 صابرين، ده تكليف لا تشريف. يعني إيه؟ يعني يا أيها الصحابة، لو لقي منكم في الحرب 20 رجلا 200 رجل من الكفار وجب عليهم القتال وحرم عليهم الفرار. يعني لو الرجل منكم في أي موقع لقي 10 وجب عليه أن يواجه 10. الله، طب بدل الكلام بواحد جاب قوة 10 من فين؟ من قوة قلبي. وبعدين هنا ملحوظة، بدأ بإيه؟ 20. ليه بدأ 20؟ إياكم منكم 20 صابرون، واستثنى الصابرين اللي توديكوا وامتحنوا وهاجروا وتعذبوا وتبهدلوا وصبروا وثبتوا. قال النوعية دي الجيش منها يبدأ 20. ال 20 منهم جيش، ال 20 جيش. إياكم منكم، فالعدد مقصود بفي حكم شرعي. إياكم منكم 20 صابرون، قال يعدلوا 200. لو قال يعدلوا 200 يبقى البدن ببدن والقلب أضاف 9 أضعاف قوته. لكن لما قال يغلبوا 200 دل ذلك على أن القلب أضاف للبدن 10 أضعاف قوته، مش 9 أضعاف. نفهم النص، ها؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. طب لو غير صابرين؟ بالنسبة للعشرين دي يا أخوان، تتبعت السيرة زهلت. السرايا الأولى كلها تسمع سرايا، سرية سيف البحر. عقد النبي لواء أهل حمزة بن عبد المطلب، عدت أدرس كم عدد أفراد السرية؟ 23 صحابي. سرية الأبواء كم عدد الجيش؟ 32. ايه دول؟ مش بشر؟ مش بشر يا فن؟ الواحد بعشرة حد أدنى، أدنى تكليف لا تشريف. قال وإياكم منكم 100، ما قالش صابرة، يبقى من غير الصابرين يبدأ الجيش بكام؟ ب100. وبرضه الواحد بعشرة، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى حتى غير الصابر أعطى قلبه بدنه 10 أضعاف قوته. وصلت؟ عشان كده ختم الآية ده الختام العجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. اللي يقبل على نفسه أن يواجه واحد قوته حد أدنى 10، يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ عشان ختم، ولذا ختمها بهذا الختام العجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون بهايم ألواح. اللي يواجه النوعية دي يبقى له يقينا. وصلت؟ لما تحدث عن التخفيف قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في الجثة. ده ممكن تبقى جثثنا أخو الصحابة، احنا بنتعلك هم متعلفوش، لكن هي بالجثة. ما ربنا وصف المنافقين وكان يأكلهم الحلال الحرام فتلاهم جثث كله، حتى وصفهم تعالى بقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألواح، ليه وصف ثاني؟ فالقضية مش جثة أخواننا، قلب. لذا قال عن حال نحن التعبانين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في القلوب، في الإيمان، في القوة الحقيقية للإنسان، قوة القلب. فإن يكن منكم 100 صابرة، إخوة كده توديكوا دخلوا السجون وتبهدلوا وثبتوا، النوعية دي يبدأ الجيش منها 100، يقدر يواجه في موقعة الجمل وغير الجمل. وإن يكن منكم 100 صابرة بس آخرهم فين؟ أن يغلبوا 200. يبقى القلب أضاف ضعفي قوة البدن. ما لو قلنا الضعف بس مش ضعفي كان قال يعدلوا 200، لكن قال يغلبوا أضاف 2، أضاف ضعفي قوة البدن. ها؟ فالجيش عندنا يبدأ بمين؟ طب لو من غير الصابرين الجيش يبدأ بالألف. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. أبدا لا تعب على قدهم، قال بإذن الله هتزق حد. وصل؟ طب ده الحد الأدنى. من الحد المتوسط كام؟ كانوا الصحابة ألف قلبه أعطى بدنه ألف ضعف قوته. ده في المتوسط. في حرب فارس أرسل خالد بن الوليد للصديق أبو بكر، أبو بكر يقول يا أمير المؤمنين بلغ جيش المشركين 100 ضعف جيش المسلمين، فأرسل لنا مددا. عايز قد إيه؟ 9 أضعاف الجيش عشان يوصل للعشر حتى يحل للجنود القتال ويحرم عليهم الانفراد. طب سيدنا أبو بكر بعت له 9 أضعاف الجيش، كم أرسل؟ 1، ومعه رسالة حتى طرق صغيرة. قال يا خالد أرسلت لك رجل 1000 رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد، إنه إيه يكفي منها 2 للمعركة خلصوا. كان حامل الرسالة من؟ القعقاع بن عمرو. رجل بكام؟ 1000. بلدنا مصر فتحت بكام؟ سيدنا عمرو كان فيه دهاء عديد عم ناصر لما فرغ من فتح الشام طمع أن ينال شرف فتح مصر، فتحرك بجيش جهة مصر. سيدنا عمر الخطاب بعت له أرسل له رسالة، عمرو خشي أن يكون في الرسالة عودة الجيش فمرضيش يقرأها لغاية موصل العريش. فلما وصل العريش فتح فوجد إن وصلت العريش أكمل إن كان قبل 10 رجع. فكان من فضل الله علينا دهاء عمرو، ربنا جعله سبب فتح مصر. وصلت اخوانا؟ خلاص سير على بركة الله. كم جيش عمرو؟ 4000. لما وصل مصر ذهل ان مصر مش دولة صغيرة زي بقية الدول، تعداد السكان فيها في هذا الوقت، وكانت مصر تسمى ايجيبت، وكان كل سكانه يسموا الاقباط. يبقى كلمة الاقباط تعني النصارى ولا تعني كل سكان شعب مصر؟ كل المصريين كانوا يسموا الاقباط كده. وصلت؟ النصارى فيهم نوعان، الحكام وكانوا الرومان الكاثوليك. النصارى المصريين الاصليين الارثوذكس كان لا يمثل 1% من الشعب المصري او الشعب الكل. الروم بيكفروا الارثوذكس، الكاثوليك بيكفروا الارثوذكس، والارثوذكس بيعتبر انفسهم سلفيه النصارى، هم السلفيين يعني الاصوليين. وصلت؟ الشاهد سموه سوء العذاب حتى فر بابا النصارى من الاسكندريه، مقر البابويه بتاعته الكراسه المخصصيه في الاسكندريه، واختبأ فين؟ في غنى. فلما علم بقدوم عمرو استغاث به سيدنا عمرو، الفرصه نستعين بالارثوذكس ونعمل جيش اكبر من جيشنا ونواجه الرومان. وبالفعل ارسل لبنيامين جماعه يطلب منه رجال يساعده، غداهم بنيامين، ثم قال اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. لم يرسل مع عمرو جندي واحد. سيدنا عمرو فوجئ بان الروم حرضوا الشعب المصري كله ضده، 6 مليون يواجههم ب4000. فارسل الى عمر الخطاب يطلب مددا. كم ارسل عمر؟ 4، ومعهم رساله، ارسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا لفتح مصر بس. قال له وما بعدها؟ وصلت؟ ها؟ من الله على 4000 فتحت بهم مصر. كان بقي ليدير مفاصل الدولة مع عمرو 500، والبقي تحرك جهة الغرب ومعهم من أسلم من شعب مصر. فتح الله بهم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد والسودان، هي دي وما بعدها.
الله الله.
وصلت؟ احنا عددنا كام؟ 90 مليون. فتحنا ايه؟ وصلت يا فن. اذا ندرك احنا بنتكلم على حد ايه؟ المتوسط 1000. الحد الاقصى كام؟ لما مات خالد بن الوليد وكان عمر جالس، فسمع امرأة تولول خارج الجدار تقول لقد مات خالد رجل ب1000 رجل. فخرج عمر فإذا بها أم خالد، قال والله هو ذلك الرجل. بألف ألف رجل، بمليون عطاء، عطاء مليون رجل. عطاء احنا كام؟ سلم بن الأكوع رضي الله عنه خاض غزوة لوحده وانتصر فيها أمام قوة تعدل ألف، اثنين مليون قوته، وغلبهم وحده غزوة ذي قرد. مش عايز أفصل عشان لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. واحد باثنين مليون، بدنه بواحد، قلبه أضاف كام؟ اثنين مليون ضعف قوة بدنه. وصل النوعية دي يا إخوانا نوصل لها احنا؟ لما يجي واحد لوح ويجي يمس الصحابة بكلمة نقبلها منه؟ يطعن في الصحابة بكلمة نقبلها منه؟ ده يوم أن تحدث بعض التابعين رغم سموه التابعين، فبدأ ينتقص بعض سلوكيات الصحابة. صحابي زي معاوية بن سفيان من كتبة الوحي وغيره، واحد انتقص أمام النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي غضبا شديدا وهو يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، فلو أن لأحدكم أحدا ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نتكلم في مين؟ القامات العالية دي يتحدث عنها الأخزام مثلنا؟ لذلك إخواني كانت هذه السلة من الصحابة سمت لا وجود له في التاريخ. يقول الإمام قرطبي لقد دارت الشمس ثلاث دورات، الأرض ثلاث دورات، لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان جيلا قرآنيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، ولا يلحق غباره. الأميين هم الذين وصلوا لهذه المرحلة. إي والله، ويزكيهم، ويزكيهم. واضح معنى التزكية؟ أأسف للإطالة وأأسف وأعتذر للشيخ محمد إن أخذت وقت طويل من وقتي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن الاستماع وحسن الفهم وحسن العمل. اللهم أحينا على سنة نبيك وتوفنا على ملة حبيبك وأحشرتنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.